من الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. احب اني اتكلمكم في هذه الليله عن مثل الغني ولعازر في متابعه تاملاتنا في امثال السيد المسيح. مثل الغني ولعازر جه في انجيل لوقا اصحاح 16 من ايه 19. عايزين نتامل فيه. اول حاجه نحب نقولها هو بحث بعض علماء الكتاب هل هذا كان مثلا ام كان قصه واقعيه، مجرد مثل بيقول المسيح ولا هو حاجه حدثت فعلا. والبعض اللي بيقولوا ان هو برضو كان قصه واقعيه، ان بيقولوا ان لم يتعود السيد المسيح في الامثال ان يذكر اسماء، يعني مره يقول مره كان في صاحب كرم، مره رجل غني، لكن ما بيقولش اسماء. وايضا لا يمنع من ان تكون قصه حقيقيه، والسيد المسيح كان يعرف ذلك الانسان الفقير اللي اسمه العازر. على اي حالات لماذا ذكر السيد المسيح هذا المثل؟ ذكره اولا لكي يوبخ الفريسيين كما ورد قبل هذا المثل مباشره في العدد 14 من لوقا 16، وكان الفريسيون ايضا يسمعون هذا كله وهم محبون للمال فاستهزأوا به. ايه الكلام اللي اتضايقوا منه؟ ان السيد المسيح قال قبل كده في مثل وكيل الظلم اصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم، وقال الامين في القليل امين ايضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم ايضا في الكثير، فان لم تكونوا امناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق؟ وقال لا يقدر خادم ان يخدم سيدين، لانه اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر او يلازم الواحد ويحتقر الاخر، لا تقدرون ان تخدموا الله والمال. فالفريسيون اتضايقوا من الكلام ده واستهزأوا به، فقال لهم مثل الغني والعازر. ولانه ايضا قبل كده قال مثل وكيل الظلم اللي اولا عمل لمستقبله وفكر في حياته بعد كده، وثانيا انه صنع له اصدقاء من مال الظلم. بينما الغني في قصة الغني ولعازر لا هو فكر في مستقبله الابدي ولا صنع له اصدقاء من مال الظلم. وايضا السيد المسيح ذكر هذا المثل لأهمية الاهتمام بالفقراء، لأنه قال في متى 25 كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني إلى آخره، وقال مهما فعلتموه لأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلته. والذين لم يطعموا الجوعان ولم يسقوا العطشان ولم يكسوا العريان قال لهم اذهبوا عني يا ملاعين الى النار المعدة لابليس وملائكته. فدي تورينا ايه اهمية العناية بالفقراء والمحتاجين. وايضا لان ذلك الرجل الغني الذي لم يهتم بالعازر المسكين لم يضع في ذهنه الآيات التي وردت في العهد القديم خاصة بهذا الموضوع، ومن أهمها في أمثال 21:13: من يسد أذنيه عن سماع صراخ المسكين يصرخ هو أيضا ولا يستجاب. يعني زي ما بيقول المسيح: بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. فإن أنت سديت أذنيك عن صوت المسكين أنت أيضا تصرخ إلى الله والله لا يستجيب. وأيضا في أمثال 3:27: لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. وورد أيضا في العهد الجديد: الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. وورد في المزامير: من يرحم الفقير يقرض الرب. يعني اللي يدي للراجل الغلبان كأنه بيداين ربنا، كأنه بيدي قرض لربنا، ربنا يسدده له في الحياة الدنيا وفي العالم الآخر أيضا. نذكر هذا المثل الآن بمناسبة الصوم الكبير، وأيضا لارتباط الصوم بالصدقة، وفي قراءاتنا في الأسبوع الأول اتكلمنا عن ارتباط الصوم بالصدقة. كل دي كمقدمة. بعد كده نخش في مثل الغني والعاطل. أول نقطة: كان هناك رجل غني وإنسان مسكين. في تمايز موجود في هذا العالم، موجود الفقير والغني، وسمح الله بهذا التمايز كاختبار. ماذا يكون شعور الغني في غناه وتصرفاته، وماذا يكون شعور الفقير في فقره، كنوع من الاختبار. وأيضا سمح الله بوجود الغني والفقير لكي يستطيع الغني أن يكسب الفقير، وأن يكسب الملكوت بالشفقة على الفقير. لأن لو كان كل الناس أغنياء يبقى ما فيش حد هيشفق على الفقراء، ما دام ما فيش فقراء. ولكن وجود غني وفقير ليس معناه رضا الله أو عدم رضاه. يعني مش معناه ان ربنا من رضاه على الغني اداله الغنى، ومن عدم رضاه على الفقير سمح ان يكون فقيرا. طبعا ده لا. الغني والفقير لا يرتبط فيهما الغنى والفقر بالبر او بالخطيه. وايضا نحب نقول: ليس كل الاغنياء بطاه، ولا كل الفقراء صالحين. فيوجد أغنياء كانوا قديسين، مثل أيوب الصديق، كان أغنى بني المشرق، وكان رجلا قديسا يعطف على الفقراء والمحتاجين، ومثل إبراهيم الجهري في أيامنا، يعني في العصر الحديث، يعني كان غنيا جدا وكان يشفق على الفقراء. إبراهيم أب الآباء كان رجلا غنيا وكان كريما جدا في استقباله للضيوف، كما ورد في تكوين 18. ويوسف الرامي الذي كفن المسيح كان رجلا غنيا ومشيرا، وكان تقيا، وكان من تلاميذ المسيح. إذن ليس كل غني نعتبره أنه هو شخص بعيد عن الله، فقد يكون غنيا وبغناه يعمل أعمالا طيبة ويظهر الشفقة والحنو على الآخرين. وأيضا ليس كل فقير قديسا، فممكن بعض الفقراء يكونون محتالين للحصول على مصدر للمال. أيضا في هذا المثل لم يكن الغنى هو سبب ذهاب الغني إلى الجحيم، إنما كان سبب ذهابه إلى الجحيم هو عدم رحمته. هو كان إنسانا أنانيا يهتم بنفسه ولا يهتم بغيره، يعيش في رفاهية زائدة كما يقول الكتاب، كان يلبس الأرجوان والبز ويتنعم كل يوم مترفها. فربما يوجد إنسان غني ومع ذلك لا يعيش في حياة الرفاهية. كذلك أيضا لم تكن عنده رحمة ولم يعامل المسكين معاملة طيبة على الرغم من قربه منه. بيقول كان لهذا الرجل فقيرا مطروحا عند بابه، يعني كان بيشوفه كل يوم وبيمر عليه كل يوم، ومع ذلك لم يتحرك قلبه ولم تتحرك إنسانيته. وأيضا كان ذلك الفقير في حالة مؤثرة للغاية، كان مطروحا عند الباب مضروبا بالقروح، وكانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه، يعني فقير كان جنبه وحالته سيئة جدا ممكن انها تذيب اي قلب، ومع ذلك لم يهتم بيمر عليه كل يوم. وثالثا لان هذا الفقير كان يرضى بالقليل، يشتهي الفتات الساقط من مائدة الغني، وده لم يعمل حاجة. فهذا الغني المترفه كان يهتم بذاته وليس بالله ولا بالناس، كان يهتم بذاته وليس بالله ولا بالناس. وكان أيضا رجلا يعيش في حاضره ولا يهتم بمستقبله، يعني حتى كلمة يهتم بذاته مش دقيقة أوي، ولا يهتم بمستقبله ولا يهتم بأبدياته، ولم تكن له علاقة بالله. لم يذكر الكتاب إنه أخطأ خطية من الخطايا الجسيمة، لا وقع في زنا ولا في قتل ولا في ظلم. كل التهمة الموجهة ليه انه لم يعتني بالفقير في هذا المثل. دي توريك ان لو كنت انت بتعمل كل الفضائل ولا تهتم بالفقير ممكن يكون مصيرك زي مصير هذا الغني. وزي ما ورد في متى 25 ان هؤلاء الناس الذين على اليسار الذين ذهبوا الى النار المعدة لابليس وملائكته والى العذاب الابدي، كل ما قاله لهم المسيح انهم اننا كنت جوعانا فلم تطعموني، كنت عطشانا فلم تسقوني، كنت عريانا فلم تكسوني، الى اخره. يعني ممكن هذه النقطة الواحدة تضيع مستقبل الانسان. المهم ان هذا الغني وذلك الفقير كان يعيشان معا هنا على الارض في هذه الفترة المؤقتة من الحياة، ولكنهما اشتركا في ساعة الموت. كلاهما مات، الغني مات ولم ينقذه غناه من الموت، والفقير مات. هما كانوا عايشين على الأرض، لكن في موتهما اختلف في طريقة موتهما وفيما بعد الموت. الغني ما كانش عمل حسابه على الموت دي وما استعدش ليه، عشان كده الكنيسة بتخلينا في كل يوم في صلاة النوم نفتكر الموت ونفتكر الدينونة. المهم ان الغني والفقير بعد الموت وجدا نفسيهما احياء. يبقى المثل ايضا يعطينا فكرة عن ان الموت ليس نهاية الحياة، انما الواحد بعد ما يموت سيلاقي نفسه حي. حي فين؟ في العالم الاخر. الغني نسي ان ما معه من المال هو مجرد وكيل عليه. كل واحد فيكم عنده مال هو مجرد وكيل على هذا المال، يتصرف فيه للخير. اوعى تفتكروا مجرد العشور هي بتاعت ربنا وبعد كده لا ربنا ولا الفقراء ليهم دخل في اموالكم. لا، كل ما عندك من مال انت امين عليه وستعطي عنه حسابا. والغني لو عمل صداقة مع ذلك المسكين لعازر لأمكنه أن يعيش معه في أحضان إبراهيم. الكتاب بيقول إيه؟ مات الغني ودفن، ومات لعازر المسكين وحملته الملائكة. قبل كده عايز أقول لكم إن المسكين ربنا ذكر اسمه ان اسمه لعازر، والغني لم يذكر له اسم، ربما لانه لا يستحق ان يكتب اسمه في كتاب الله. في النسخ الانجليزية يسموه ديفيس، يعني كلمة لاتينية بمعنى غني. مات الغني ودفن، ربما دفن دفنا هائلا وحفلة كبيرة في دفنه وقبر عظيم عليه رخام وناس وقفوا يلقوا خطب ويؤبنوه ويمدحوه لغناه، فنال كرامة في دفنه. أما لعازر فلم يقل أحد إنه دفن، حملته الملائكة، ربما لم يدفنوه. كان أمثال هؤلاء الناس الفقراء الغلابة الذين ليس لهم أهل يسألوا عنهم ولا لهم قيمة في المجتمع، كانوا بياخدوهم ويرموهم في المهملات في الجبال أي حاجة. وفي تاريخ القديسين يقولوا كانت هناك مقابر للغرباء، لكن يمكن الغرباء اللي لهم قيمة، لكن لعازر المسكين ما كانش ليه قيمة ولا ليه حد يسأل عليه. كل أصدقاء المجاورين ليه كانوا الكلاب اللي بيلحسوا قروحه، لكن ما كانش ليه حد، فلم يدفن. لكن مع ذلك حملته الملائكة، ولم يقل الكتاب ان الملائكة حملت الغني، زي ما البعض فيكم بيفكر ان في ملاك للموت بيحمل الكل. لا، الابرار فقط هم الذين تحملهم الملائكة، اما الاشرار فربما تأتي الشياطين وتاخدهم وتقول له دول بتوعنا، سيبونا احنا بقى نتصرف فيهم، دول اصدقاء احنا اهلهم وجرباتهم وعيلتهم، هم دول بتوعنا. فاختلف الاثنان في موتهما وفي موضوع الدفن، واختلف بعد الموت. لعازر ذهب الى حضن ابراهيم، يعني عاش مع القديسين والابرار في كورة الاحياء، وكان يتنعم هناك، والغني كان يتعذب في اللهيب اسفل في الجحيم في هاوية السفن. ان كان الكل قد ذهبوا الى الجحيم اي مكان الانتظار، يبقى في درجات وطبقات لير فوق بعضهم كده. الغني كان في الطبقة السفلى اللي من تحت فيها العذاب، والأبرار كانوا في الطبقة العليا اللي ما فيهاش عذاب. الغني كان في حياته على الأرض معه كل شيء، ولكن كان ينقصه شيء واحد هو اللازم لخلاص نفسه، اللي هو الرحمة والشفقة والإنسانية والعطف والحنون، ده اللي كان ينقص. المهم انهم بعد الموت تبادل الأمكنة. يعني تبادل الأمكنة؟ يعني كان لهاجر مطروحا على باب الغني، فأصبح الغني مطروحا أسفل مكان لعازر، ياريت على بابه وما طلش بابه حد، ما طلش بابه لأنه لم يحسب حسابه، فراح تحت ورفع نظره لفوق وشاف. لعازر كان يشتهي الفتات الساقط من مائدة الغني، فأصبح الغبي هو الذي يشتهي قطرة ماء يبل بها لعازر أصبعه عشان يبلل لسان هذا الغني المعذب في اللهيب. يعني المرحلة تغيرت وتبدلت. لعازر كان يتعذب والآن يتنعم، الغني كان مرفها والآن يتعذب. لعازر كان يتسول، يعني يطلب من الآخرين، فأصبح الغني هو الذي يتجول الكرب. لعازر وهو فقير مسكين كان يرى سعادة الغني وهو ليس له شيء. دلوقتي الغني بيرى سعادة لعازر في أحضان إبراهيم وهو ليس له شيء. الحالة غيرت. هنا يرينا الكتاب ان الغنى اخطر من الفقر. اذا لم يحسن الانسان استخدامه انها مأساة لمن يستخدمون غناهم فقط للمتعة ولا يهتمون بالاخرين. نيجي نقول شوية ملاحظات عن هذا الأمر. الغني عوقب ليس لجرائم من ارتكبها بل لأنه لم يدفع الخير، ولذلك يقول لنا الكتاب في رسالة يعقوب الرسول إصحاح 4 آية 17: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له. وهنا نأخذ درسا عن إيجابية الحياة الروحية. ليست الحياة الروحية هي مجرد سلبيات، لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا والبعد عن الشر، لا، إنما لها إيجابيات في عمل الخير. ولذلك قيل عن أيوب الصديق انه كان رجلا كاملا يحيد عن الشر ويفعل الخير، يحيد عن الشر سلبيا ويفعل الخير ايجابيا. درس ثاني ناخده من قصه دي، قول السيد المسيح: من يجد نفسه يضيعها ومن اضاع نفسه من اجل يجدها. الغني افتكر انه يجد نفسه في هذا النعيم وهذه الرفاهيه وفي لبس الارجوان والحرير فضيع نفسه. لابد لكل منا ان يتعب من اجل المسيح. لا نطالبكم بمستوى التعب الضخم الذي عاش فيه العابر، لكن على الاقل لابد ان توجد بصمه الصليب على حياه كل واحد، بصمه الصليب كما يقول بولس الرسول في رونسس الاولى 3: كل انسان سيأخذ اجرته بحسب تعب. في القصه بتاعت العذر تورينا ان التعب سواء كان بارادتنا او بغير ارادتنا. طب اللي بارادتنا ده ناخد اجره لان احنا تعبنا بارادتنا. طب واللي بغير ارادتنا ناخد اجر ليه؟ لان العاذر على الرغم من ان تعبه كان بغير ارادته، اولا لم يتذمر على هذا التعب، ثانيا كان قنوعا بما فيه، بل ايضا قنوعا بما يطلب الفتاة، وايضا لم يكن يكره الغني ولا كان يحسد ولا كان يدين، وان كان يشتهي الفتاة الساقط من مائده. الله اعطانا الخيرات الارضيه ليس لكي نمتع انفسنا، وانما لكي نرضي بها الله ونسعد الناس. وكل واحد يفكر ما أعطاه الله من خيرات بيحاول به أن يسعد الناس ويرضى الله. كمان هذه القصة تعطينا معنى آخر، إن مش بس الغنى في المال، يعني حتى لو الله أعطاك غنى آخر في المركز في السلطة، لا تستخدمه من أجل إرضاء نفسك وإنما من أجل إسعاد غيرك. أعطاك الله مواهب، لا تستخدمها من أجل إرضاء نفسك بل من أجل إسعاد غيرك ومن أجل إرضاء الله. كيف نرضي الله وكيف نسعد الناس؟ يعطينا هذا المثل فكرة عن الجسد والروح في حياة كل من الغني والعازر. الغني اعتنى بجسده في الرفاهية وفي الأكل والشرب وفي اللبس، ولم يعتني بروحه. وأيضا في دفنه اهتموا بجسده وكيف يدفن هذا الجسد في مجد، ولم يهتم احد بروحه. بينما لعازر لم يهتم احد بجسده، ولكن اهتم الملائكه بروحه فحملوا روحه الى حضن ابراهيم. ابراهيم قال للغني رد على طلباته. الغني طلب من أبينا إبراهيم ثلاث طلبات لم تكن مستجابة، جاءت متأخرة. إيه ثلاث طلبات؟ قال له: يا أبي إبراهيم ارحمني، كمل حالتي، صلح لي امور. نمرة اثنين قال له ارسل لعازر ان يبل اصبعه بماء لاني معذب في هذا اللهيب. ارسل لعازر ليبل طرف اصبعه بماء ويبرد لساني لاني معذب في هذا اللهيب. يبقى اولا ارحمني، ثانيا ارسل لعازر ايه؟ يبل طرف اصبعه، مش يعني كل اصبعه، يمكن ياخد كميه ميه اكتر، مجرد طرف اصبعه. وثالث حاجه قال له لو تسمح ترسل لعازر الى اهلي لاني عندي خمس اخوه لئلا يجوا في المكان اللي انا فيه في العذاب. والثلاث طلبات لم تستجب واحده منهم. ليته تذكر ابانا ابراهيم وهو في الحياه على الارض، كان يشفع فيه. لكن الطلبه جات متاخره، طلباته اتت متاخره مثلما حضرت العذارى الجاهلات متأخرات، أو بحثنا عن الزيت بعد ما تأخروا في الموضوع وبعد ما الباب أغلق. المثل يعطينا فكرة إن الأرواح الأبرار في الأبدية بتعرف، تعرف حاجات كتير. أبونا إبراهيم عرف حالة لعازر وحالة الغني، قال له ده كان بيتعذب دلوقتي بيستريح، أنت كنت بتترفه وتتنعم دلوقتي بتتعذب، يعني عرف حالة الغني وحالة لعازر، وعرف إن جه بعد منه موسى والأنبياء، عشان كده لما قال له ارسل لعازر لأهلي قال له عندهم موسى والأنبياء، عرف دول. ولكن الغني لما طلب إرسال حد لأخوته أظهر أنه كان يهتم بأخوته بالجسد أكثر مما يهتم بالعازر المسكين، وأكثر مما يهتم بالله وبوصاياه. فأبونا إبراهيم قال له تذكر يا ابني إنك استوفيت خيراتك على الأرض. هذا يرينا مبدأ آخر، وهو إنه لا توجد توبة بعد الموت. يعني في البعض ساعات بيكتبوا لكم أو يقولوا لكم إن الواحد بعد ما الموت، بعد ما يموت يبشروه الرسل ويبشروه الناس القديسين اللي في العالم الآخر، والناس اللي يؤمنوا بعد الموت، والناس اللي يتوبوا بعد الموت. كل ده تنفيه هذه القصة، وينفيه أيضا للمزمور الذي يقول ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. وأيضا ينفيه قول أبينا إبراهيم للغني إن بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، لأنتم تقدروا تيجوا عندنا ولا حد من عندنا يقدر يروح عندكم. يعني يا أيها الغني المسكين، هو الغني هو اللي أصبح مسكين، قد أغلق الباب. يبقى كل واحد مننا لازم يفكر في أبديته قبل أن يغلق الباب، وقبل ما يلاقي هو عظيمة لحد يجي من هنا ولحد يروح من هنا. وأيضا يذكر شفاعة القديسين هنا على الأرض، لكن بعد الموت مفيش شفاعة، بعد الموت مفيش تغيير مصير، الحكاية انتهت. أبونا إبراهيم لم يستطع إعانة الغني بعد موته، كان ممكن يعينه في حياته بشفاعة القديسين، لكن الباب أغلق. تمام زي واحد يذهب إلى طبيب بعد ان تصبح الحالة ميؤوس منها وما فيش فايدة للتدخل للطب، ما جاش من الاول. مساكين الذين يموتون بدون توبة، التوبة هنا على الارض. في رومية 1:18 يقول ان غضب الله معلن على كل فجور الناس، كل اللي عايشين بدون توبة. مفيش تغيير. عمل الانسان هنا على الارض هو الذي يحدد مصيره في السماء، ومش بس يحدد مصيره، يحدد درجة مصيره. يعني مش بس يحدد يروح السماء ولا يروح الجحيم، يحدد درجة مجده في السماء، لان نجم يختلف عن نجمة الرفعة، ويحدد درجة عذابه في الجحيم، لان ربنا قال على المدن التي رفضته يكون لاهل سادوم حالة اكثر احتمالا مما لهذه المدينة. اكثر احتمالا يعني في حاجة اصعب من حاجة. العجيب ان السيد المسيح في هذا الامر نجد في لوقا 15 تحدث عن قبول الله للتائبين، بل وبحث عنه لكي يتوب. في مثل لخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال، لكن لقال الناس يفتكروا الحكايه بقت سهله ويستهتروا. جه في لوقا 16 كلم لنا في مثل الغني ولعاذر عن مصير الانسان بعد الموت اذا لم يحسب حسابه. الغني اختار المال ولم يحدث انه اختار الله، فاصبح بعد الموت حالته ضاعت. طيب ايه تاني؟ قال له يا ابي ابراهيم ارحمني. ابوه منين بقى؟ هو عاش في مع ابراهيم في حياته. ده المسيح بيقول الذين يعملون اعمال ابراهيم اولئك هم ابناء ابراهيم. ومع ذلك ابونا ابراهيم قال له تذكر يا ابني انك استوفيت خيراتك على الارض، وكذلك لعازر البلايا، والان هو يتعزى وانت تتعزى. تذكر يا ابني، يا ريت هذه العباره توضع امامنا جميعا. تذكر يا ابني، تذكر خطاياك هنا لكي تتوب عنها، وتذكر وصايا الله لكي تنفذها، وتذكر ساعة الموت وساعة الدينونة لكي تستعد لها. تذكر روحياتك ولا تهملها. في حاجة مهمة خالص هنا، أصعب شيء بعد الموت قبل حكم الديمونة هو الذاكرة. خلي بالكم كلامه، يعني إيه أصعب حاجة هو الذاكرة؟ الإنسان أول ما يموت يبص يلاقي روحه وهي طالعة من الجسد بدأت تتذكر كل شيء، تتذكر جميع خطاياه، تتذكر جميع سقطاته، تتذكر جميع نجاساته، تتذكر جميع ضعفاته. كل دي تبقى أمامه، يحاول يطلعها من ذهنه، لا يستطيع. ذاكرة أوسع بكثير من ذاكرته على الأرض. على الأرض جايز ينسى، لكن أصعب حاجة إن يبص يلاقي زي فيلم قصاد. يعني ايه؟ يعني ذاكرة أسرع في التذكر، بسرعة يجد أنه تذكر كل حاجة، ذاكرة شاملة تتذكر كل حاجة من أول ما اتولد لغاية اللحظة دي، تذكرة تذكر بالحادث وبالصورة وبالكلام وبكله، ذاكرة بغير إرادته، يعني هو مش عايز يتذكر، ده غصب عنه تتحط قصاده وتذكر كل اللي عمله، حتى وخطية وسقطة ذاكرة، وذاكرة دائمة وذاكرة شاملة، يحاول أن ينسى فلا يستطيع، فتصبح ذاكرته هي جحيم له قبل أن يدخل إلى الجحيم، كما قال ذلك الشاعر: كجحيم ذلك الماضي، كشيطان مريع قائم ضدي في نوم في صحوي وأيضا في هجوع. جحيم يعني الغني ده ما فيش شك تذكر كل طرفه، والمسكين اللي جنبه تذكر الغلبان بطروحه، وتذكر انه ما عملش ليه حاجة، وتذكر انه بيمر عليه كل يوم ولا يأبه ولا يعبأ، وكل كل 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 ذكر. على رأي اللي قال الجحيم الاول هو الذاكرة، الجحيم الاول هو ايه؟ هو الذاكرة، يتذكر خطاياه التي كان يلتذ بها والآن أولا لا يجدها، ثانيا لا يلتذ بها بل يتعذب بها. قال له تذكر يا ابني، تذكر انت كنت ماشي ازاي في الدنيا، انت نسيت ولا ايه؟ ويجي الانسان يقول اين اهرب من هذا الجحيم، الجحيم اللي جوايا في ذاكرتي في عقلي قائما ضدي في صحوي وأيضا في هجوعي. كل ما تعمله يحفر في ذاكرتك ويطبع في ذاكرتك كشريط يعبر أمامك بعد الموت كله مرة واحدة. عارفين يعني كل مرة واحدة؟ الذاكرة الشاملة دي زي واحد مثلا يقف فوق جبل يبص يلاقي السهل كله، عينه تستطيع ان ترى الدائرة كلها، مش حاجة واحدة، كل مرة واحدة. يعمل ايه فيه؟ ما في شك ان الغني يعني شاف كله. قال له تذكر يا ابني، ايضا تذكر العز الذي كان يعيش فيه والغلب اللي هو دلوقتي موجود فيه. على رأي ايوب الصديق لما قال في ايوب 29: ليتني كنت كما في الايام السالفة حين رضى القدير على خيمتي والصخر سكب لي جداول زيت، رآني الأطفال فاختبأوا والأشياخ قاموا ووقفوا لأن العين طوبتني. إيه؟ طب وفين دلوقتي؟ هو الآن في عذاب، عذاب من تعب نفسه، عذاب من المقارنة بين حياته في العالم وحياته دلوقتي، والمقارنة بينه وبين عازر، عذاب من جهة أخوته، عذاب من جهة ذاكرته، عذاب من جهة غضب الله عليه، عذاب لأنه بدأ يحصد ما قد زرعه. اكتفي الكتاب، شكرا.